بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب الخامس من كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. يعني الذي ليس عنده شيء ولا يملك شيئا يستوجب أو يندب الوصية به، ففي ماذا يوصي؟ لا يوصي في شيء، لا يوصي في شيء. وقلنا من قبل أن الوصية في مذهب جماهير العلماء مستحبة وليست واجبة، وهي عند البعض واجبة، لكن الراجح وهو مذهب الجمهور أن الوصية مندوبة ومستحبة، وهذا لمن عنده شيء، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وقد تقدم في أول باب من هذا الكتاب. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أوصى؟ قال: لا. هل أوصى؟ قال: لا. الجواب هنا مطلق، يعني كأنه نفى الوصية تماما، لم يوصي في شيء قط، لم يوصي في شيء قط. لكن هذا الإطلاق غير مراد لابن أبي أوفى، أو أن ابن أبي أوفى لم يحضر بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح من أقوال العلماء أن ابن أبي أوفى لم يرد نفي الوصية مطلقا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد نفي وصية مخصوصة، نفي وصية مخصوصة كالوصية بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو الوصية في المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا مال له، لم يترك شيئا، لا غنما ولا إبلا ولا شيئا يريد أن يوصي فيه، بل تخلص من بعض الدنانير كانت في بيته، في بيته وفي فراش موته. أما السلاح والقراع وكل ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ما كان من ماله باقيا صدقة لابن السبيل، صدقة لابن السبيل. وهب أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك بعض المال، فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لا حتى وإن لم يوصي، وإن لم يجعل ماله في ابن السبيل، فلا بد أن يكون ماله صدقة، لأنه قال: نحن معاشر الأنبياء، كما في حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتت فاطمة ترث النبي عليه الصلاة والسلام، منعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الميراث، وقال: إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذا الحديث كافي، فضلا أن النبي عليه الصلاة لم يترك شيئا، لم يترك مالا، وإنما الذي كان عنده من فتات المال جعله لابن السبيل صدقة. فنفي عبد الله بن أبي أوفى لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أو لا، نفيه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصب على أنه ليس له مال يوصي فيه، ولذلك لم يوصي في المال لأنه لا مال له. وقيل إنه أراد بالنفي نفي الوصية لعلي بن أبي طالب كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كما جاء ذلك صريحا في حديث عائشة، وكذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين. هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. فقال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية، أمر رب، أمر رب لا أمر إجاب كما مذهب الجمهور. ولذلك هذا الكلام معناه فلما يفعل المسلمين فعلا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما أمر النبي عليه السلام المسلمين بما لم يعمله هو. الجواب من وجوه. الوجه الأول، ربما يكون ذلك خاصا بالأمة دون النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمرهم بما لم يعمل هو به. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده من المال ما يستوجب الوصية إذا كانت وصيته المال واجبة، فليس عنده المال. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد الوصية في المال بالنسبة له، وإنما قصد من نفى الوصية عنه مطلقا في غير المال كالوصية لعلي بن أبي طالب، بدليل أن ابن أبي أوفى الذي أطلق النفي وقال لم يوصي النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصى بكتاب الله عز وجل، أوصى بكتاب الله عز وجل. فإذا النبي عليه الصلاة أوصى لكن في غير المال، وأوصى بالنساء، أوصى بالنساء خيرا في موته عليه الصلاة والسلام، وأوصى بأن يصلي بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وغير ذلك مما ورد في أخريات حياته، بل في أخريات ساعات حياته عليه الصلاة والسلام، أوصى في غير ما باب وفي غير ما مسألة. فالمقصود بنفي أو بإطلاق النفي لوصية النبي عليه السلام إطلاق النفي فيما يتعلق بالمال أو فيما يتعلق بإمامة أو التنصيص على إمامة علي بن أبي طالب، وهذا فيه رد بليغ على الشيعة، على الشيعة المعتبر الذين يعني ينصرون علي بن أبي طالب على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. الحديث مرة أخرى، قال طلحة المشرف سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل، أوصى بكتاب الله عز وجل. ولا شك أن هذا من باب التأكيد للأمة على أن يعملوا بالكتاب أمر ونهيا عقيدة وشريعة ومنهاجا، فهذا هو التأكيد، وإلا فالمسلمون مطالبون بالعمل بكتاب الله عز وجل. أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يوصي، أو لم يوصي، فإنهم مطالبون بالإيمان بهذا الكتاب والعمل بما فيه بغير وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا كان الكتاب قد حوى كل شيء، أي وصول كل شيء، وإذا كان العمل بالكتاب كله من أوجب الواجبات وكذلك السنة الصحيحة، فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصي بشيء جديد، إنما أوصى بعموم الأوامر والنواهي إتيانا وتركا، إتيانا وتركا. فهذه الوصية هي من باب الإجمال بعد التفصيل، من باب الإجمال بعد التفصيل للتذكير والتأكيد. فبعد أن علم المسلمون الحلال والحرام والمكروه والمباح والمندوب والمستحب وغير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أن تعملوا بهذا كله، عليكم أن تعملوا بهذا كله. فبعد أن فصل له على مدار 20 عاما وزيادة الحلال والحرام وغير ذلك، أوصى بعموم العمل بهذا الذي تعلمتموه على مدار السنين الطويلة الماضية، قال أوصى بكتاب الله عز وجل. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي وهو محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، كلاهما عن مالك بن مروان بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله أي مثل عبد الرحمن بن مهدي لهذا الحديث. غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية، أي كيف أمر الناس بالوصية ولم يوصي الآمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية وهو محمد بن خزم الضرير عن الأعمش سليمان بن مروان، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، ما ترك دينارا ولا درهما، يعني لم يترك مالا. باب الوصية عند الإطلاق إنما يراد بها الوصية في المال، الوصية في المال. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يترك مالا حتى على مذهب من قال بأن الوصية واجبة لا يلزمه الإيصال. لماذا؟ لأنه لا مال له، لا مال له. قالت لم يترك دينارا ولا درهما ولا شاة، ولا شاة، هذه رواية ولا شيئا مكان ولا شاة. والحافظ وهي رواية التشميهني والحافظ ابن حجر يصحح هذه الرواية ويقدمها على رواية ولا شاة ولا بعيرا، وفي رواية ولا عبدا ولا أما، لم يترك عبدا ولا أما. والمعلوم أن العبد والأما مال، لأن العبد والأما يباعان ويشتريان، فلم يترك عبدا عليه الصلاة والسلام ولا أما، يعني في الرق. لماذا؟ لأن العبد من مال العبد والأما من مال العبد. العبد ملك لسيده والأما ملك لسيدها، تباع أو يباع العبد ويشتريان. فإذا كان الأمر كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في باب الرق لم يترك عبدا ولا أما صلى الله عليه وسلم، ولا أوصى بشيء، ولا أوصى بشيء. لماذا؟ لأنه ليس عنده شيء. وفي رواية عند البخاري ولم يترك إلا بغلته البيضاء، ولم يترك إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، جعلها لابن السبيل صدقة. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم بن الغوري ثلاثتهم عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل وهو ابن علي، وعلي أمه وأبوه اسمه إبراهيم بن مقصى الأسدي الضبي، عن ابن عمر عبد الله عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي ابن أخت الأسود ابن يزيد النخعي يروي عن خاله الأسود قال الأسود ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، أن عليا كان وصيا. ذكروا في مجلس عائشة وفي حضرة عائشة أن عليا كان وصيا، يعني نص النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته على إمامة علي من بعده، يعني أوصى بالخلافة والإمامة من بعده عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب. هذا الكلام يقولونه لعائشة رضي الله عنها، وهذا طبعا محض افتراء، محض افتراء. والشيعة يقولون، منهم من يقول إن إمامة علي بن أبي طالب نصية، يعني قد ثبت النص بإمامة علي، ومنهم من يقول لا بل هي بفحوى الخطاب بالإشارة والتلميح، والأمر لا هكذا ولا هكذا. ومنها هو محض افتراء. ولذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يدعي الإمامة لنفسه، لا قبل أن يكون إماما ولا بعد أن كان إماما. ولو قلنا إن علي بن أبي طالب إنما أخفى إمامته قبل أن يكون إماما تقيا، ومعاده أن يكون كذلك، لأن علي بن أبي طالب إمام في الشجاعة والكرم والخلق الحسن، والتقية هي مخض الكذب والإفتراء الذي اتخذته الشيعة دينا لها. فيقولون إن علي بن أبي طالب إنما أخفى ذلك تقية ومخافة من أن ينتقم منه. ما الذي سينتقم منه؟ لابد أنه الخليفة قبله، وهو علي، وهو أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم. وهذا يتنافى مع قول الشيعة أنفسهم إن الإمام يشترط فيه أن يكون شجاعا مقداما. فكيف يكون شجاعا وكيف يستخدم التقية التي هي الكذب والمداهنة؟ لا يمكن أن يتفقان. ولذلك أي مجرم في الدنيا لابد أن يترك دليلا وأثرا يدل على إجرامه. فقالوا القول وأصلوا له وجعلوا الشجاعة شرطا للإمامة، ثم يقولون إن علي بن أبي طالب استخدم التقية التي هي الكذب والمداهنة. كيف يكون ذلك؟ ثم لم يتكلم أحد من المهاجرين ولا أحد من الأنصار مجتمعين في إمامة علي بن أبي طالب في سقيفة بني ساعدة. لما اختلف المهاجرون والأنصار من يكون إماما وخليفة للنبي عليه السلام، لم يذكر علي بن أبي طالب قط، لم يذكر قط. فهل يتصور أن النبي عليه السلام نص على إمامة علي من بعده وخفي ذلك على مجموع الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار؟ ثم إذا خفي هذا على كبار القوم وعلة القوم من المهاجرين والأنصار، فهل في البيعة العامة التي تمت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق، هل خفي ذلك على مجموع من كان في هذا الجمع في البيعة العامة لأبي بكر الصديق؟ لم يعترض أحد وقال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بإمامة علي مثلا. فلا يتصور أن الأمة في زمن الأزمنة ولا في مكان من الأمكنة تجمع على الباطل، وإلا فهذا طعن في النصوص. أولا من جهتي أن الإمامة ثابتة لأبي بكر ثم عمر من بعده عليه الصلاة والسلام، ثم الطعن كذلك في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأمة في مجموعها معصومة من الضلال. فإذا كان النص حاصل في حق علي وأجمعت الأمة على إمامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، فلا بد أننا نقول إن الأمة أجمعت على الباطل في هذه العصور الثلاثة أو في هذه الأزمنة، زمن أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا يقول أحد عاقل بهذا، وإلا لتفوه بالباطل. قال الأسود ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت متى أوصى إليه؟ متى أوصى النبي إلى علي بن أبي طالب؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، قالت إلى حجري، فدعا بالطست أي الإناء الذي فيه ماء بارد، فلقد انخنس في حجري. قالت عائشة متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، يعني في لحظة موته عليه الصلاة والسلام. طبعا هم يتكلمون عن مرض موته عليه الصلاة والسلام، فإذا كان في حال صحته عليه الصلاة والسلام وأوصى إلى علي، فهذا أمر لا بد أن الإذاعة في على مسامع الكل. إذا كان هذه الوصية في حال صحته عليه الصلاة والسلام فلا بد أن هذا الأمر مستفيض ومشروع في الصحابة، ولم يكن الأمر كذلك. وإذا كان في موضع موته أوصى بذلك، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تمرده وتخدمه ولا تفارقه قط، بل مات عليه الصلاة والسلام وهو في حجرها. إن خلف أي مال في حجرها فمات ولم يوصى. فقالت متى أوصى إليه؟ إذا كان في حال صحته فأنتم أدرى بذلك، وإذا كان في حال مرضه فأنا أدرى بذلك، لأنه قد مات في حجري ولم يوصى. هكذا ردد قال. قالت فدعا بالطست، فلقد انخنس أي مال وسقط في حجري وما شعرت أنه مات. يعني كانت آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام وهو في حجر عائشة، ومات ورأسه بين رجليها. قالت فمتى أوصى إليه؟ وإنما تسأل هذا السؤال على سبيل الاستنكار أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالعلم. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن عبد كلهم عن سفيان عن سليمان الأحمر. سفيان هو ابن عيينة، وسليمان الأحمر هو ابن أبي مسلم المكي، خال ابن أبي نجيح، خال ابن أبي نجيح. قال الإمام أحمد بن حنبل هو ثقة ثقة، ثقة ثقة، وهذا في أعلى مراتب التوثيق، في أعلى مراتب، ولم يكن أعلاها مطلقا، بل أعلاها مطلقا وما جاء على صيغة أفعل التفضيل، كان يقول أوثق الناس أو أحفظ الناس أو أتقن الناس أو غير ذلك. والمرتبة التي تلي هذا جمع صفتين أو تكرير صفة. جمع صفتين كان يقول مثلا ثقة ثبت أو ثقة متقن، والصورة الثانية أن تكرر الصفة الواحدة مرتين، ثقة ثقة. وهكذا قال أحمد في هذا الراوي وهو سليمان بن أبي مسلم المكي. عن سعيد بن جبير وهو تلميذ ابن عباس قال: قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس؟ يعني ما أدراكم بيوم الخميس؟ وهذا التفات عظيم جدا لأهمية هذا اليوم. وإن ابن عباس لا يتكلم عن كل خميس، وإنما يتكلم عن خميس بعينه، عن خميس بعينه مرض فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بدأ المرض في يوم الخميس وانتهى به المرض إلى يوم الاثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات يوم الاثنين. قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى ربما لتذكره موت النبي عليه الصلاة والسلام. بكى حتى بل الحصى، حتى بلت دموعه الحصى، وبكى حتى كان بكاؤه على خده كاللؤلؤ. قال ثم بكى حتى بل دموعه الحصى. فقلت أي سعيد بن جبير يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ أي ما حكاية هذا اليوم عندك؟ قال اشتد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضم بعدي، ائتوني أي بكتاب وقلم وكاتب، لأنه لم يكن يكتب عليه الصلاة والسلام. لماذا أكتب لكم كتابا ما قيمته لا تضم بعدي؟ هذا الكلام يمكن أن يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده، كتاب الله وسنته، وفي رواية كتاب الله وعترتي أهل بيتي. خلاص اذا كده الوصية انما هي فائدتها في التأكيد وانما سنوصي به بشرع جديد او باحكام جديدة. الجواب لا بعد ان قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. خلاص انتهت القضية انتهت القضية يبقى لسه يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد التأكيد على العمل بالكتاب والسنة لأن الكتاب ذكر أصول كل شيء فما من شيء ما في دين ولا في دنيا إلا وأصول مذكورة في كتاب الله عز وجل. وبهذه الآية ختم الشرع ختم الشرع فلا جديد. فوصيته عليه الصلاة والسلام إنما هي تأكيد لما سبق. ولذلك بين أهمية هذه الوصية في قوله لا تضلوا بعدي. ما قال من قبل تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. نفس الكلام هنا كتاب الله وسنته كتاب الله وعترته أهل بيتي وصيكم الله في أهل بيتي وصيكم الله في أهل بيتي لأن إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو امتداد لإكرامه وتبجيله وتعظيمه عليه الصلاة والسلام. أما الوصية بالعترة وأهل البيت فلا يستفاد منها أنهم أئمة لا يستفاد منها أنهم أئمة وإلا لو أوصى كل خليفة أو كل إمام بأهل بيته للازم من ذلك أن يكون كل أهل البيت أئمة وليس الأمر كذلك بل لم يكن بذلك أحد. قال فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع. قال ابن عباس فتنازع الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام ويمكن حمله هذا ما رجحه الحافظ ابن حجر وكذا النووي أن قوله فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع هو من قوله عليه الصلاة والسلام لما لهم هاتوا الكتاب مكتوب لكم الوصية التي لا تضل بعد أبدا تنازعوا فيها بينهم البعض وافق على هذا والبعض رفض هذا فلما تنازعوا رفع ذلك. قال خلاص اذهبوا عني ولو كان هذا أمرا لازما لا فكاك عنه وأنه دين أو وحي جديد لما عبأ النبي عليه الصلاة والسلام بالنزاع لابد أنه سيخبرهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغ الوحي فإذا كانت هذه العصمة ثابتة له عليه الصلاة والسلام ولا شك أنها ثابتة فلا يمنعه هذا التنازع بل يصر عليه الصلاة والسلام على تبليغ ما أوحي إليه وإن كان ذلك في مرض موته ولا يضر هذا التنازع. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا لما تنازعوا قال انصرفوا أي لا أكتب لكم هذا الكتاب دل على أنه ليس شيئا جديدا وليس شيئا مهما بالدرجة الأولى ولذلك تركه عليه الصلاة والسلام وكم من مسألة تنازع فيها الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا أصر على أن يبلغ يعني هذا النزاع بين يديه لم يجعله ينصرف عن الوصية أو عن إصدار الحكم أو غير ذلك وإنما أصر عليه الصلاة والسلام مع وجود النزاع. أنتم تعلمون قصة أم سلمة في نحر الهدي وتنازعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا كيف ننحر الهدي هنا بل لابد أن ندخل معتمرين وننحر هناك. فقالت أم سلمة يا صلح اخرج فانحر هديك أولا وحلق وإنهم سيفعلون كما فعلت. فخرج ففعل ففعل الصحابة رضي الله عنه. ولو كان النزاع يؤدي إلى ترك الأحكام أو بعض الأحكام لا كان هذا أمرا في مطعن على الشرع ولذلك لم يعبأ بنزاعهم حين وجوب التبليغ النبي عليه الصلاة والسلام.
قال فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا ما شأنه؟ أهجر ما شأنه؟ يعني غير ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهجر، وهي كلها بالفتح، أهجر استفهموا. يعني بعض الناس أولى هنا بسأل إيه اللي حصل له، لعله من شدة الوجع أو من شدة سكرات الموت، يعني يتكلم بكلام لا يقصده، يتكلم بكلام لا يقصده. فارجع مرة ثانية واستفهموه عليه الصلاة والسلام، ربما يكون يتكلم بكلام وهو لا يدري ما مقال هذا الكلام، هذا من شدة سكرات الموت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني فالذي أنا فيه خير، دعوني فالذي أنا فيه خير، وهو الإقدام على الله عز وجل، إقدام على جنة العرض والسماوات والأرض. فأنا قادم على شيء هو خير من الدنيا وما فيها، هو خير من نزاعكم الذي تتنازعون به بين يدي. أوصيكم بثلاث، أوصيكم بثلاث، يعني برضو أوصى عليه الصلاة والسلام، لم يترك وصية. فبعد أن أوصى عموما بكتاب الله عز وجل كما في حديث ابن أبي أوفى، أوصى تفصيلا في مسائل، في مسائل ثلاث. قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وفي رواية لا يبقين في جزيرة العرب دينان، لا يبقين في جزيرة العرب دينان، أي لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، إنما هو دين واحد. ووقع الخلاف بين أهل العلم في جزيرة العرب، فقالوا اليمن ومكة والمدينة، وبعضهم قال مكة والمدينة، وبعضهم قال بل هي مكة ونجد واليمن ومكة، وبعضهم قال هي أرض الحجاز كلها من اليمن جنوبا إلى المدينة وما فوقها شمالا إلى أرض الشام، إلى أرض الشام، ومن مكة على البحر إلى آخر الجنوب الشرقي، إلى آخر الجنوب الشرقي. لو افترضنا في أقل الأقوال أنها جدة ومكة والمدينة، فإن المشركين الآن ينتشرون في جدة، بل المشركون الآن ينتشرون في مكة والمدينة تحت بند العمالة والخدم، والخدم في البيوت، معظم الخدم في البيوت في مكة والمدينة ليسوا من أبناء المسلمين، ليسوا مسلمين، وإنما في الغالب هم كفار، في الغالب هم كفار، إما كفر أصلي وإما كفر ردة، وإما كفر ردة. ومن المعلوم أن الذي كفر كفر ردة يقام عليه الحد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وأما الكافر كفر أصلي فإنه يحرم على أهل البلاد إدخاله إلى هذه الأراضي المقدسة، إلى هذه الأراضي الطاهرة. ومع ذلك فإن القائمين على الأمر في البلاد هناك لا يعبؤون بهذا ولا بذلك. ولذلك وأنت ذاهب إلى المدينة من مكة ترى قبل المدينة أو قبيل المدينة ببعض الكيلوهات ترى طريقا ولافتة، هنا طريق الأجانب، يعني الأجانب يدخلون من هنا وغير المسلمين يسلكون هذا الطريق إجباري حتى لا يدخلوا المدينة. فإذا نظرت إلى هذا الطريق الذي يجب على الكافر أن يسلكه لوجدت أن هذا الطريق يذهب إلى القصيم وعنيزة وبريدة وغيرها، وهذه هي كذلك من جزيرة العرب، هي من جزيرة العرب. وكأن اهتمام المسؤولين هناك إنما ينصب على ألا يدخل أحد من المشركين البيت الحرام ولا المسجد النبوي، ولا المسجد النبوي. فإذا دخل المشرك أو الكافر مكة إذا دخل المشرك أو الكافر مكة، فمن ذا الذي يمنعه أو يعرفه حتى يمنعه إذا أراد أن يدخل الحرم؟ ما الذي يعرفه؟ هل أنت مطالب أو حتى الشرطة هناك مطالبة بأن تبحث في هوية كل إنسان يريد أن يدخل الحرم؟ لا، وهذا أمر فيه عنت وتكلفة فوق الطاقة، ولذلك الأمر لا يؤمن، بل لابد من النظر فيه من جديد حتى يعني يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. أجيزوا الوفد، يقال جائزة الضيف يوم وليلة. قال عليه الصلاة والسلام الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد عن ذلك فهو فضل. الضيافة ثلاثة أيام، بعض أهل العلم أجرى الحديث على ظاهره، قال الضيافة عموما، وبعضهم قال الضيافة في الأماكن النائية البعيدة عن مواطن العمران، عن مواطن العمران التي لا يسع الضيف أو ابن السبيل فيها أن يطعم وأن يشرب وأن يسكن. أما إذا كان الأمر في البنيان فإن الضيافة غير لازمة، لأنه في المدينة بإمكانه أن يأكل في المطاعم ويسكن في الفنادق وغير ذلك. أما إذا انقطع به السبيل فضيافته ثلاثة أيام، وله جائزة أخرى معه. هذه الجائزة هي عبارة عن الرفادة، والرفادة بمعنى الطعام، يعني يأخذ معه من الطعام والسقاية التي في مجموعها، المجموع
بما يكفيه يوم وزيادة،
إذا أراد أن ينطلق من عنده عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذه واحدة. الثانية: أجيزوا الوفد، أي وفد يقدم عليكم يا خلفاء ويا ملوك ويا أمراء، أي وفد يجي عليكم فأجيزوه كما كنت أجيزه أنا. وهذا على أي حال شعبة من شعب الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ فليكرم ضيفه. قال: وسكت عن الثالثة، فإما أن يقول هذا ابن عباس، وإما أن يقول سعيد، والغالب أن سعيد هو الذي قال هذا. قال: وسكت ابن عباس عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها. قال ابن عباس: ولكني أنسيتها. قال أبو إسحاق، وهو إبراهيم بن مسلم الذي روى هذا الصحيح عن الإمام مسلم، قال: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث. يعني هو عايزه لي هذا الحديث وقع إلي من طريق آخر عن سفيان ابن عيينة، لأن إبراهيم بن مسلم أبو سفيان روى هذا الحديث عن مسلم عن شيخه عن سفيان ابن عيينة، ثم رواه هو عن شيخ آخر غير شيخ مسلم عن سفيان بن عيينة. يبقى هذا بعلو ولا بتساوي؟ هذا بتساوي. أراد أن يقول: أنا ساويت مسلما في هذا الحديث، يعني إذا كان مسلم يروي عن سعيد بن منصور وقتيبة وأبو بكر بن شيبة وعمر الناقد عن سفيان بن عيينة. هؤلاء الأربعة يروون عن سفيان، يعني الأربعة في طبقة واحدة عن سفيان. هو كذلك روى هذا الحديث نفسه عن مين؟ عن الحسن بن بشر عن سفيان. يبقى ده تساوي ولا علو؟ هو بالنسبة له علو، هو بالنسبة له علو. أما بالنسبة لهذا السند، لهذا السند فإنه مساو فيه لمين؟ لمسلم. هو مساو فيه لمسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتوني بالكتف والدواء، أو اللوح، اللوح والكتف شيء واحد، والدواء اللي هي الحبر، ايتوني باللوح والحبر حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، يهجر أي يتكلم بكلام لا يقصده من شدة سكرات الموت. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن راشد البصري اليمني عن الزهري محمد بن مسلم المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي عن ابن عباس قال لما حضر، أي لما احتضر النبي عليه الصلاة والسلام وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، يعني في لحظة موته كان بعض أصحابه يقفون عند رأسه، هؤلاء الأصحاب فيهم عمر رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. هلم يعني ائتوني بكتاب ودواء، أكتب لكم كتابا من مهمته أنكم لن تضلوا بعده ما تمسكتم به. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، يعني اشتد عليه الوجع وتكلم بكلام لا يقصده، وبالتالي فإن الأمر لابد أن ننظر فيه ونتدبره من جهة أن الشرع قد تم وكمل، والذي أبلغنا أنه قد تم وكمل هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وربما كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا بين فيه أمرا ليس مشهورا فاستغله المنافقون وأرجفوا به في أرجاء المعمورة، فيحسب هذا الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وربما اجتهد عمر واجتهاده حق وصواب، ومخالفوه كابن عباس وغيره ليس معهم الحق وإنما الحق مع عمر رضي الله عنه. ربما أراد عمر أن يخفف عن النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الكتاب، لا أنه قصد هجر النبي وترك النبي وعدم امتثال الأمر، وإنما أراد التخفيف عنه عليه الصلاة والسلام لما نزل به من وجع، لعلمه أنه لن يكتب شيئا جديدا وإنما يوصي بوصية عامة، وهذه الوصية العامة قد وجد تفصيلها وعمومها في كتاب الله عز وجل وفي سنته عليه الصلاة والسلام. فقال عمر إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، عندكم القرآن، يعني كأنه أراد أنه هو النبي يقول غير في القرآن، خاصة بعد أن حكى القرآن أن الشريعة قد كملت وتمت، ماذا يقول عليه السلام بعد الكمال والتمام؟ لا يقول شيئا إلا أن يوصي بهذا الكامل وهذا التام، فخلاص ما في داعي نؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا وعندكم كتاب الله عز وجل الذي يوصي به عليه الصلاة والسلام. قال حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت، الصحابة الواقفون في البيت، فاختصموا. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا، أو قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده. قربوا إليه، أي قربوا إليه الكتاب أو الكتف أو اللوح والدواء. ومنهم من يقول ما قال عمر لا تفعلوا لا تفعلوا. فلما أكثروا اللغو والاختلاف، اللغو لو تداخل الكلام وارتفاع الأصوات واللغط الكلام والكلام الذي لا يفهم في الغالب، لما تكلم هذا وتكلم ذاك ودخل الكلام في بعضه حتى صار الكلام غير مبين، قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا انصرفوا. ولو كان الأمر أمرا من السماء لما قال قوموا، بل أمرهم وألح في أمره وألزمهم أن يأتوا باللوح وبالدواء. فلما قال قوموا دل على أنه لا يوصي في شيء جديد عليه الصلاة والسلام. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، يعني البلاء كل البلاء والمصيبة عظيمة جدا، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم، من اختلافهم ولغطهم أي وكلامهم الغير مفهوم. وهذا على أي حال مذهب ابن عباس. وأهل العلم حكوا بعد ذلك أن عمر رضي الله عنه أفقه من ملء الأرض من ابن عباس، وهو بلا شك هكذا، عمر أفضل فقها ودينا وورعا من ابن عباس بلا شك، لأن عمر أفضل الأمة في زمانه بما فيها ابن عباس. فإذا كان الأمر كذلك فإن ابن عباس لم يحالفه الصواب في هذه القضية، بل اجتهد فيها اجتهادا خالف فيه اجتهاد عمر رضي الله عنه. فجمهور أهل العلم على أن ما ذهب إليه عمر أولى مما ذهب إليه ابن عباس، خاصة وأن الصحابة رضي الله عنهم قد وافقوا عمر رضي الله عنه ولم يدفعوا إليه عليه الصلاة والسلام كتابا. قال الإمام النووي عليه رحمة الله اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه، ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه، يعني هو معصوم في هذه القضية، معصوم في تلقي الوحي، معصوم في تلقي الوحي، معصوم في تبليغ الوحي، معصوم في نسيان الوحي، لا ينسى شيء من الوحي، وإذا نسي ذكر، وإذا نسي ذكر، يعني هو لا ينسى تبليغ الوحي ابتداء لأصحابه. لماذا؟ لأنه معصوم في التبليغ كما أنه معصوم في التلقي. أما إذا نسي بعد تبليغ الوحي إلى الصحابة كما في قصة ذي اليدين وغيره، فإن الصحابة ذكروه فتذكر فرجع إلى ما كان قد نسيه. لا، هذا موضوع تاني، كلام عن عصمة الأنبياء في الكبائر والصغائر. الأنبياء معصومون من الكفر والردة والكبائر بإجماع، بإجماع. أما الصغائر فقد وقع فيها الخلاف، فقالت الرافضة والمعتزلة الأنبياء معصومون من الصغائر، ومذهب أهل الحق أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر. والفرق بين عصيان الأنبياء وعصيان غيرهم أن الأنبياء يقعون في الهفوات ومع هذا يعدونها في حقهم من الأمور العظيمة، ولذلك حكى القرآن عن كل نبي وقع في هفوة أو في لمم أنه بادر وسارع إلى التوبة، أنه بادر وسارع إلى التوبة، بخلاف اليهود والنصارى عليهم لعنة الله، فإنهم نسبوا الأنبياء للكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. وهذا بلا شك كلام لا عبرة به ولا يعول عليه، فيكون إجماع العالم منعقد على أن الأنبياء معصومون في التلقي، معصومون في التبليغ، معصومون من الكبائر، غير معصومين من الصغائر، يقع في اللمم والهفوات ويتوبون إلى الله عز وجل منها. أما ما وقع منهم من كبائر، من كبائر كقتل موسى لرجل من بني فرعون، فإن هذا كان قبل بعثة موسى عليه الصلاة والسلام على الراجح. وهكذا كل ما وقع من الأنبياء وقع الخلاف فيه بين كونه كبيرة أو لا، فإنما محله أن ذلك كان قبل البعثة، ولم يرتكب نبي قط كبيرة من الكبائر بعد أن بعثه الله عز وجل. وإذا وقع في صغيرة عن غير عمد، وهو بلا شك عن غير عمد، وربما كان باجتهاد ثم تبين له أنها معصية، فإنه يبادر ويسارع إلى التوبة. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 11 والمجلد 4 ومجلد آخر، في 3 مجلدات، أثبت أن من قال بعصمة الأنبياء في الصغائر فإنه من أهل البدع، فإنه من أهل البدع. قال الإمام النووي: وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، يعني يخيل إليه أنه أتى أزواجه ولم يأتهن عليه الصلاة والسلام، ولم يصدر منه صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها. فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكتبه لأصحابه. فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن. قيل ذلك، والذي قال ذلك إنما استغل قولهم الشيعة الروافض. وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وطبعا ده أمر بعيد جدا، يعني معقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب كتابا ليلخص الأحكام الشرعية كلها في هذا المجلس وهو في حال المرض وفي حال النزع؟ لا يتصور هذا، لا يتصور أن هذا الدين الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ 23 سنة يلخصه في مجلس مرض، في مجلس مرض وفي فراش موته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة، أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه، أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. يعني إما أن يكون اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام بغير وحي في أن يكتب هذا الكتاب، أو أن الوحي نزل عليه بأن يكتبه. فإذا كان الوحي نزل عليه بأن يكتبه، فلما قال قوموا عني دل على أن الوحي نزل بنسخ هذا الكتاب، وإلا لو لم ينزل نسخ من السماء فلا بد من كتابة هذا الكتاب مهما وقع التنازع والخلاف بين الصحابة. وإذا كان عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام بغير وحي ثم قال قوموا عني فلا أكتب لكم، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام له الحق في أن يجتهد بغير وحي فيما يراه مصلحة، ثم لما بدا له أن المصلحة غير راجحة وأن الرجحان في عدم الكتابة وترك الكتابة تركها وقال قوموا عني. مفهوم الكلام ده؟ وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح هذا الحديث على أنه من دلائل فقه عمر. خلي بالك بقى، اتفق العلماء على أنه من دلائل فقه عمر رضي الله عنه، يعني رفض عمر لمناولة الكتاب دليل على فقهه وفضله. نعم، مع أن الشيعة لم يفهموا ذلك، وإنما طعنوا في عمر وفي صحيح البخاري من هذا الباب. قال إن ذلك من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. فقال عمر حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن بذلك الضلال على الأمة. وأراد عمر الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه، وهذا الكلام الذي قلناه شرحا آنفا. وقال الإمام البيهقي في أواخر كتابه الدلائل النبوة إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غلبه الوجع، ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره، لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك، وهذا أمر لا يسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفه. فإذا كان هذا وحي من السماء غير منسوخ كان لزاما أن يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفعل كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه. وقال البيهقي كذلك نقلا عن ابن عيينة عن أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك، كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال ورأساه ورأساه، ثم ترك الكتاب وقال أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. كان يريد أن يوصي لأبي بكر وصية أنه الخليفة من بعده، ثم ترك ذلك وقال يأبى الله ورسوله، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني لا يمكن الله تبارك وتعالى يقدم في الخلافة والفضل على أبي بكر أحدا، كما أن المؤمنين لا يمكن أن يقبلوا أحدا خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهذا حديث صحيح. ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة، لما قال يا عائشة في مرض موتي عليه الصلاة والسلام، لما قال يا عائشة ادع أباك ليصلي بالناس، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف، ومعنى أسيف يعني حزين رقيق القلب، إذا قرأ القرآن بكى، وإذا بكى لا يكاد أحد أن يستفهم القرآن منه. أرادت عائشة بثاقب فهمها وعظيم فقهها أن تنجي أباها من شر الخلافة، من شر مين؟ الخلافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية يا عائشة ادعي أبي بكر ليصلي بالناس، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه، ثم قام فالتحف بإزاره وخرج يجره ويقول ادعوا أبا بكر ليصلي بالناس، حتى دعته عائشة فصلى بالناس، فخرج النبي عليه السلام وأبو بكر قد سوى الصفوف ووقف يصلي بالناس، بل كبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل في الصلاة. فلما رمقه بعض المصلين، أي رمق النبي عليه السلام بعض المصلين بعينه، ظل يصفق ويسبح حتى يتأخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما قدم النبي عليه السلام صلى بأبي بكر، وصلى الناس بصلاة مين؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قالوا هذا منهج عملي وإشارة عملية إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، كما أن النص ثابت، اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر. وأتت إليه امرأة لقضاء حاجة فقال ائتيني من قابل أو ائتيني بعد، فقالت فإن لم أجدك يا رسول الله قصرت الموت، يعني فإن مت يا رسول الله، قال ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر، إذا ما لأتنيش يبقى تتوجهي بحاجتك إلى مين؟ إلى أبا بكر. وكل هذه النصوص وغيرها ربما يتسع الوقت لذكر بعض النصوص الأخرى في التنصيص على إمامة أبي بكر ثم من بعده عمر. قال الخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال، لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله عليه وسلم من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له عليه، يعني يقول قولا لا يقصده فيكون فيه المشقة والعنت فيأخذه المنافقون والمرجفون في المدينة فيطيحون به شرقا وغربا شماتة في النبي صلى الله عليه وسلم وشماتة في دين الإسلام، وقالوا في ذلك كلاما كثيرا. قال المازوري إن قيل كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله عليه الصلاة والسلام ائتوني أكتب، وكيف عصوه في أمره؟ فالجواب أنه لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال أصلها الندب، ومن الوجوب إلى الندب عند من قال أصلها الوجوب، وتنقل القرائن أيضا صيغة افعل إلى الإباحة وإلى التخيير وإلى غير ذلك من ضروب المعاني. عايز يقول إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ قال لهم ائتوني بكتاب، ائتوني بكتاب، وده فعل أمر يدل على الوجوب، لا يصرف من الوجوب إلى الندب إلا بقليل. وعند من يقول إن الأمر يفيد الندب إلا أن تدل القرينة على أنه واجب، لأن الأمر والنهي وقع فيهما الخلاف، فبعضهم يقول الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، هذا الراجح، إلا أن تصرفه قرينة إلى الندب والاستحباب، كما أن النهي يفيد التحريم إلا أن تصرفه قرينة إلى مين؟ إلى الكراهة، إلى الكراهة. فقالوا طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ائتوني، وده فعل أمر، وده فعل إيه؟ أمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. المازوري بيرد عليهم بيقول لهم لا، أما كون الأمر يفيد الوجوب فليس هذا محل اتفاق بين الأصوليين، لأنه عند قوم يفيد الوجوب وعند قوم يفيد مين؟ الندب، يفيد الندب، مع أن القرينة قامت هنا على أن قوله ائتوني بكتاب للندب، وهذا الندب أخذناه من انصراف النبي عليه الصلاة والسلام عن مين؟ عن الكتاب. ولو كان أمرا شرعيا نزل من السماء به الوحي لا أصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لزام على الصحابة أن ينفذوا هذا الأمر، فلما وقع النزاع بينهم في فهم هذا الأمر وترجح لديهم أن الأمر للندب، وامتنعوا لعلل أخرى غير إفادة الأمر للندب، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على امتناعهم عن إتيانهم بالكتاب ثم قال قوموا ولم يكتب، دل على أن الأمر هنا للندب لإيه؟ للوجوب. طب القضية دي هنستفيد منها إيه؟ هنستفيد منها أن من عصى الأمر وكان للندب فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. أما من عصى الأمر وكان الأمر للوجوب فإنه آثم، لأن ترك الواجب آثم إلا أن يحمله على الترك عذر. ترك الواجب الذي يترك في أمرا واجبا يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم إلا أن يمنعه من هذا الوجوب عذر فلا يأثم. أما ترك المندوب هل يأثم صاحبه؟ لا يأثم، وإنما يلام ويوبخ ويعاتب وغير ذلك، أما يأثم فلا. فهذا الأمر بالقرائن التي أحاطت به يدل على إيه؟ على الندب ولا على إيه؟ ها؟ يدل على الندب. العلماء بعدما قالوا بحرمة بقاء المشركين في جزيرة العرب قالوا إيه؟ ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في بلاد الحجاز، يعني لو هو مش عايز يقعد، لا ده هو مسافر بس يلزمه في هذا السفر أن يمر بمكة بالمدينة بجدة بنجد الرياض وغيرها من بلاد الجزيرة العرب فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إنما النهي إنما انصب على مكسي الكفار في جزيرة العرب وبقائهم في جزيرة العرب. طب ما ده برضو لحكاية المكس دي هيقع فيها الخلاف، هيقع فيها مين؟ الخلاف. ما واحد يقول لك أنا قاعد سنة، أنا قاعد إيه؟ سنة. طب ما اللي قاعد سنة ده ممكن يدبر ويرتب أمر محترم أوي للمسلمين، صح ولا لا؟ يعني دلوقتي تصور إن واحد قاعد في بيتك يوم يومين ثلاثة ماشي الحال كويس أوي، لأن هو له حق الضيافة ثلاثة أيام ماشي؟ طيب لكن واحد قاعد سنة ده ممكن بقى يتكتك لحاجة كبيرة قوي، يعني اللي قاعد سنة ده ومعاه عدة وعتاد وأسلحة وطيارات وقواعد عسكرية في أرض الخليج وبجوار حقول البترول، لا ده يعمل حاجات كتير قوي، صح ولا لا؟ ولما يدخل الكفار إلى بلاد الحجاز على اعتبار رد عدوان على بلاد الحجاز، وهذا عدوان مفتعل، وهذا عدوان مفتعل افتعلته لعبة سياسية قذرة في ذلك الزمان منذ 10 سنوات، هنقول طيب إذا جاز الاستعانة بالكفار في رد العدوان التي تكلم عنها الفقهاء، التي تكلم عنها مين؟ الفقهاء، لأن المسألة دي حصل فيها خبط كثير. الفقهاء لما تكلموا عن عدم جواز الاستعانة بالكافر إنما تكلموا عن عدم جواز الاستعانة بالكافر على الكافر، بالكافر على مين؟ على الكافر. أما الشعب العراقي ليس كافرا، وهذه الحكومة الكافرة أي حكومة أمريكا ودول أوروبا التي وفدت واتت إلى بلاد الحجاز لم تحارب صداما وإنما حاربت الشعب، حتى حاربته إلى يومنا هذا في قوته ولقمة عيشه تحاربه إلى يومنا هذا. الأمر الثالث أنهم يقولون إن أمريكا عندها من الأقمار الصناعية التي التقطت اسم المصنع الذي وجد بيانه على الملابس الداخلية لصدام. طيب إذا كنتم تريدون أن تخلصوا من صدام وعندكم من الأقمار الصناعية ما قد وصل واخترق إلى الملابس الداخلية التي يلبسها صدام، فلما لا تقتلونه إذن؟ لما لا تقتلونه إذن كما يفعلون اليوم بياسر عرفات؟ يقولوا إيه ياسر عرفات؟ هدم بيته، هدمنا بيته ولم يكن فيه، هدمنا مكتبه ولم يكن فيه، هدمنا. إيه الكذب ده؟ إيه الكذب ده؟ أنتوا عايزين تخلصوا منه ليه؟ بالعكس، ده هو بالنسبة لكم فرقة بكشك، ده هو بالنسبة لكم الغنيمة الباردة، ده ابنكم البر الذي رضع ألبانكم كلها، ده هو اليد الخبيثة التي تعمل عملها في المسلمين أكثر مما يعمله اليهود. ولو أرادت الحكومة الأمريكية أو اليهودية قتل ياسر عرفات لم يأخذ معها بضع دقائق ولا أقول ساعات، وإنما الخسارة كل الخسارة في قتل ياسر عرفات. ولذلك هم يحافظون عليه بأعينهم وقلوبهم وأرواحهم. وإذا كانت أمريكا وصلت في دعايتها إلى أن استقر في قلوب العامة والخاصة أن أمريكا تعرف كل شيء وتستطيع أن تفعل كل شيء، هذا كذب وافتراء وعقيدة فاسدة. لما لم تأتي لكم هذه الأقمار بصدام حسين، بياسر عرفات، بفلان وعلان؟ مدام العالم كده يعني، يا هذا في النهاية يا أخواني، يعني أرجو ألا تؤمنوا بأمريكا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. فإن الله تعالى قد قضى في كتابه أنهم أجبنوا الخلق، أجبنوا الخلق، وقضى أن اليهود بالذات لا صبر لهم عند اللقاء، ولا يقوون على الحرب، ولا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهذا علامة وكناية على جبنهم وخورهم. فأرجو إذا سمعتم النشرات فلا يهولنكم هذا الأمر، فإنهم أضعف منهم، لكن القضية أننا أضعف منهم لأننا تركنا تراثنا وديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لما تركنا ذلك كله خفنا من كل أحد، حتى ممن أصله أن يخاف منا، وهذا منتهى الذل، منتهى الذل. وده برنامج عملي لقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. ومفهوم المخالفة يقول إذا تركتم التمسك بالكتاب والسنة لابد أن تضلوا، لابد أن تضلوا. وهذا الذي يحياه ويعيشه المسلمون اليوم في شتى بقاع الأرض. الذي أريد أن أنبه عليه في هذا الباب أن الشيعة قالوا إيه؟ الشيعة قالوا عمر بن الخطاب بالنسبة لكم خليفة. هو بالنسبة لنا خليفة، وخليفة على العين والرأس وملء العين والقلب، بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فيقول أنتوا عجبكم الحديث اللي في البخاري ومسلم، عجبكم الحديث اللي في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكتب كتابه، فكان عمر أول من عصى هذا الأمر ويسمونه عصيان. طب النقاش معهم يبقى ازاي؟ حاجة من اتنين: اما ان تؤمنوا بالبخاري، اي بان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب صحيح فنأخذه كله، واما انكم تكذبون هذا الكتاب وبالتالي لا يصح لكم ان تحتجوا، ان تحتجوا منه بشيء. فماذا أنتم قائلون؟ فإن قالوا هذا الكتاب لا نحتج منه بشيء، ارتفع النزاع بيننا وبينه، ارتفع النزاع بيننا وبينه. هم عايزين يقولوا إيه؟ عمر بن الخطاب عاصي لأنه عصى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على فساد ما يسمى عندكم بصحيح البخاري، لأن هذا الحديث في البخاري بل وفي مسلم. قلنا لهم هذا الحديث في صحيحين ليس في البخاري فحسب، فإما أنكم تقولون بصحة الكتابين وبالتالي يلزمكم الإيمان بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث، وإما أن تقولوا كفرنا بالكتابين فلا يصح لكم أن تثبتوا بطلان صحيح البخاري وفساده من خلال ما تظنون أن عمر عصى. أن عمر عصى قضية دي مفهومة ولا مش قادر أوصلها؟ فلا شك أنهم يعتبرون, أنا لا أقول أنهم لا يعتبرون البخاري ومسلم, بل هم لا يعتبرون القرآن الذي بين أيدينا. الشيعة الرافضة يعتبرون أن القرآن الذي نقرأه في الصباح والمساء ليس هو كلام الله عز وجل الذي نزل من السماء, ويقولون يعني المعتدل منهم بيقول القرآن الذي بين يدي ناصبة, احنا يعني أهل السنة, هو ثلث القرآن الذي نزل من السماء فيما يسمى بمصحف فاطمة الذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام به إلى فاطمة أو إلى علي في رواية, ثم دفعه علي إلى فاطمة, ثم دفعته فاطمة إلى الحسن, ومن الحسن إلى الحسين, ثم ظل يتنقل هذا الكتاب سرا سرا. إزاي يعني طول فترة الأئمة الاثنى عشر لم يحكم بهذا الكتاب, كان سر, وينفع دين يبقى على مدار هذه السنوات كلها سر والناس في ضلال؟ لم يعملوا إلا بثلثه فقط حتى أخذه أبو الحسن العسكري وهو الإمام الثاني عشر من الأئمة الاثنى عشرية, وعنده من العمر 4 سنوات, واختفى به في سرداب سامراء بالعراق, ولا يزال إلى يومنا هذا لم يخرج العسكري وهو الإمام الثاني عشر, وهم في كل عام ينتظرونه بأجمل الخيول في أحسن زينتها والسيوف, بل يطحنون بعضهم ويقتلون بعضهم بعضا على فوهة هذا السرداب في سمراء أو سر من رأى, انتظارا لخروج هذا المهدي. فمهديهم غير مهدينا, وقرآنهم غير قرآننا, وجماعتهم غير جماعتنا, وأئمتهم غير أئمتنا, أي من جهة المعتقد وغير ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فإنهم يرفضون إمامة أبي بكر وعمر, إمامة أبي بكر وعمر, ويقولون ولا أدل على فساد ما عندكم بما يسمى الصحيح من روايته أن عمر عصى, فكيف يكون الخليفة عاصيا, وكيف يكون الأمير عاصيا, وكيف يكون الإمام عاصيا. فوافقهم للأسف الشديد بعض علماء السنة, وليس في حقيقة الأمر علماء بالأحكام الشرعية, وإنما هم علماء في الأدب, علماء في البلاغة, علماء في أصول التفسير أو غير ذلك. أما علماء بخبايا ودسائس اليهود وأبناء اليهود من الشيعة الرافضة فليسوا كذلك, ولذلك وقعوا في غير ما مطب من مطبات أو المطبات التي صنعها لهم الشيعة. فقالوا صحيح البخاري لا يمكن أن نقول إنه كتاب غير صالح لأن الأمة أجمعت على قبوله, وإذا قلنا اليوم بأنه كتاب قد دخله الدس والتحريف فإنما يلزمنا أن نقول إن الأمة أجمعت على الباطل منذ ما يزيد على 10 قرون أو 11 قرنا, وهذا أمر بعيد. وإنما يلزمنا أن نقول إن هذا النص بعينه غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يتفق مع العقل من ناحية, ومع ما أجمعت عليه الأمة من ناحية أخرى من قبول هذين الكتابين, إلا أحرف يسيرة انتقدها النقاد في الأزمنة الماضية. نقول إذا كنتم ستحتجون, معذرة أنا قصدت أقول إن الشيعة يقولون عمر ليس إماما ولا خليفة, ودليلهم هذا الحديث في الصحيحين, انظر لما كان لهم هوى في عدم إثبات خلافة عمر، نظروا في الصحيحين، نظروا في الصحيحين ليثبتوا من خلال الصحيحين أن عمر لا يستحق الإمامة ولا الخلافة. قلنا لهم إذا كنتم تحتجون بهذا الحديث في الصحيحين فيلزمكم أن تحتجوا بأحاديث الصحيحين الأخرى، خاصة التي أثبتت مين؟ فضل ومناقب أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر. أما هذا النص الذي يبدو منه العصيان فهو مؤول، والإجماع على أن عمر كان محقا في ذلك، كان محقا في ذلك، وأن عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه، وهذا يكاد يكون إجماع، إجماع. أما أنك أنت دلوقتي زي المناظرة اللي ممكن تتم بين اثنين، يتكلم هذا بكلام وذاك بكلام، وكل منهم يكذب الآخر في كلامه، يكذب الآخر في كلامه، فإذا تكلم أحد الأطراف بكلام ينقض كلامه الأول مع أن الخصم يكفر بكلامه الأول ويرد كلامه الأول، يستوقف الخصم ويقول له قف هنا، هذا الكلام الذي قلته مؤخرا كلامه غير صحيح بدليل كلامك الأول، أنت كفرت بكلامه الأول وكلامه الثاني، فكيف تحتج بكلامه الأول على بطلان كلام الثاني إذا كنت كفرت بكلاميه جميعا؟ صحيح ولا غير صحيح؟ فهذا يدل على أن أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء ليس لهم ميزان ولا قواعد واحدة ثابتة يمشون عليها، يمشون عليها. أضرب لذلك مثلا للتوضيح، الحديث المرسل، الحديث المرسل عند الجمهور ليس بحجة للانقطاع بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ندري هل رواه التابعي عن تابعي آخر أو عن صحابي، ولذلك هذا الانقطاع علة تضعف أو تضعف الحديث، وذلك جمهور أهل العلم لا يحتجون بالحديث مين؟ المرسل. الأحناف يحتجون بالحديث المرسل، الأحناف يحتجون بالحديث مين؟ معذرة، الأحناف لا يحتجون كذلك بالحديث المرسل، وهم مذهبهم كمذهب الجمهور. الشافعي ومن معه يحتجون بالمرسل إذا احتفت به قرائن، إذا احتفت به قرائن وكان له هيئات وصفات معينة، أربعة أو خمسة من القرائن، فيقولون